بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث عن تحديد انتهاء وقت نافلة الظهرين، وقد سبق منا الكلام في أن المسألة مشتملة على أقوال، فهناك من قال بأن وقتهما ينتهي بالذراع والذراعين، وهناك من قال بأن وقتهما ينتهي بالمثل والمثلين، وهناك من قال بأن وقتهما يمتد بامتداد وقت الفريضتين. استعرضنا فيما تقدم أدلة القائلين بأن منتهى وقت نافلتي الظهرين بالذراع والذراعين، وأشرنا إلى عدم تمامية ما استدل به لذلك، كما استعرضنا أدلة القائلين بامتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الفريضتين، وذكرنا الوجوه المتصورة في المقام، وأشرنا إلى تمامية الوجوه المذكورة ولا أقل معتبرة سماعة. ذكرنا كذلك أن البعض ربما يلجأ إلى التمسك باستصحاب بقاء الوقت بناء على أننا نشك بعد مضي الذراع أو الذراعين أو المثل أو المثلين في انتهاء الوقت، كان لنا يقين سابق بأن وقت النافلتين ثابت، بعد مضي الذراع والذراعين والمثل والمثلين نشك في انتفاء وارتفاع هذا الوقت، نستصحب بقاء الوقت حينئذ. قلنا فيما مضى إنما يلجأ إلى الاستصحاب شريطة عدم توفر شيء من الأدلة الاجتهادية اللفظية، لأن الأدلة الفقاهتية في طول الأدلة اللفظية في طول الأدلة الاجتهادية، إنما يرجع للدليل الفقاهتي كالأصل العملي بعد فقدان الدليل الاجتهادي اللفظي مثلا. وفي المقام عندنا معتبرة سماعة دالة على المدعى، هذا أولا. ثانيا، لو رفعنا اليد بأن قال قائل إن معتبرة سماعة التي تستندون إليها يستدل بها أساسا للقول الثاني، وهو اعتبار المثل والمثلين في انتهاء وقت نافلة الظهر ونافلة العصر، فإذا كانت مما يستدل به على مقالة القول الثاني، ففي مثل هذه الحالة لا يوجد دليل لفظي يستند إليه في إثبات القول الثالث، فلا مناص من الرجوع والركون إلى الأصل العملي. قلت لو قيل بمثل هذه المقالة منع من جريان الاستصحاب، لأن الزمان دخيل في نفس الأمر ببيان قد تقدم، والنتيجة لا مجال للاستناد إليه. تعرضنا بعد ذلك إلى التالي. تعرضنا بعد طبعا بناء على القول بعدم جريان الاستصحاب، فحينئذ إذا أردنا أن نصلي بعد مضي المثل أو المثلين، هل تشرع النافلة أم لا؟ أقول لا ريب في الالتزام بأدلة المشروعية، لكن سوف يكون الإتيان بها لا بنية الأداء ولا بنية القضاء، وإنما سوف يكون الإتيان بها بنية رجاء المطلوبية، لأنه أمر مشروع يؤتى به رجاء كونه مطلوبا. فإذا لو لم يتم شيء من الدليل الاجتهادي للقول الثالث مثلا، ولم يتم شيء من الدليل الاجتهادي للقول الثاني، وقد عرفنا عدم تمامية شيء من الدليل الاجتهادي للقول الأول، النتيجة سوف تكون أدلة مشروعية النافلة محكمة في المقام، لكن الإتيان بالصلاة حينئذ بنية الرجاء رجاء المطلوبية، لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. على أي حال، كنا نتحدث فيما تقدم في أدلة القول الثاني، وهو القول بأن انتهاء وقت نافلة الظهرين ببلوغ الظل والفيء المثل والمثلين، فإذا بلغ فيئك مثلا أو بلغ فيئك مثلين فقد انتهى وقت نافلة الظهر وانتهى وقت نافلة العصر. ذكرنا فيما مضى أنه قد استدل لهذا القول بوجوه. أشرنا إلى الوجه الأول كما أشرنا إلى الوجه الثاني. حاصل الوجه الثاني وهو الذي جاء في كلمات صاحب روض الجنان الشهيد الثاني قدس سره، بأننا عندما نعود إلى قراءة فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام نجد أنهم كانوا يصلون الظهرين عند بلوغ الفيء المثل والمثلين. إذا ضممنا هذا الأمر إلى ما هو المحكي عنهم من أنهم كانوا يوصلون النافلة بالفريضة، ينتج اتساع الوقت وامتداده إلى إلى المثل والمثلين تحفظا على ما بينهما من التواصل. وبعبارة أوضح، إن الدليل الثاني للقول الثاني يتركب من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار نجد أنهم يصلون الظهر إذا بلغ الفيء المثل ويصلون العصر إذا بلغ الفيء المثلين. طيب زين، المقدمة الثانية أيضا إن المحكية من سيرتهم عليهم السلام أنهم كانوا يوصلون الفريضة بالنافلة، يعني بمجرد الفراغ من الفريضة مباشرة يبدأون في النافلة، فلا يوجدون فصلا بين الفريضة وبين النافلة، بل تكون الفريضة متعقبة مباشرة للنافلة. إذا كانت الفريضة متعقبة مباشرة للنافلة تأتي النتيجة، يصلون الفريضة عند المثل والمثلين، أن الفريضة متعقبة للنافلة مباشرة، إذن ينتهي وقت النافلة ببلوغ الفيء مثلا وببلوغ الفيء المثل أو ببلوغ الفيء المثلين. فإذا بلغ الفيء مثلا أو بلغ الفيء مثلين انتهى وقت النافلة وجاء وقت الفريضة. هذا ناجم من ضم المقدمتين بعضهما إلى بعض. إذا ضممنا المقدمة الأولى للمقدمة الثانية كانت النتيجة أن منتهى وقت نافلة الظهر ونافلة العصر إذا بلغ الفيء مثلا وبلغ الفيء مثلين فقد انتهى. هكذا قرب الاستدلال في كلمات الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان. أجيب عما ذكره الشهيد الثاني رضي الله تعالى عنه بجوابين. الجواب الأول، قالوا بأن الدليل الذي قد ذكر اعتمد على مقدمتين، أولى المقدمتين دعوة عهدتها على مدعيها، القول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي النافلة في داره إلى وقت الذراع أو الذراع خب أن النبي صلى الله عليه وآله عفوا كان يصلي النافلة في داره إلى أن يبلغ الفيء مثلا أو مثلين، هذه دعوة عهدتها على مدعيها. بل أكثر، الدعوة الثانية، إن القول بأن النبي كان يوصل النافلة بالفريضة ويلحق الفريضة بالنافلة أيضا دي دعوة عهدتها على مدعي. لماذا؟ من المحتمل جدا أن النبي صلى الله عليه وآله كان في داره وكان يصلي النافلة عندما يكون الفيء ذراعا وعندما يكون الفيء ذراعين، ثم يجلس في داره يخرج بعد ذلك إلى أداء الفريضة إذا كان الوقت وقت مثل أو مثلين. ثانيا، المستفاد من جملة من النصوص كالصحيحة التي تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي عند الذراع والذراعين بدلا عن المثل والمثلين، وهذا يستوجب عدم ثبوت شيء من الدعويين المبني عليهما الاستدلال. النتيجة أن هذا الوجه أجيب عنه بعدم التمامية. نضيف فنجيب بأن هذا الوجه يعتمد على روايات أداء صلاة الظهرين عند المثل والمثلين، ولا يبعد كما قال صاحب الحدائق ولا يبعد أن تكون هذه الروايات محمولة على التقية، ومع كونها محمولة على التقية لا مجال للاستناد إليها، أو ما ذكرناه في بحوث مضت من أن ذلك محمول على ملاحظة الاختيار والاضطرار، فإذا هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية. ثانيا، يمكننا القول بأن عمدة الدليل المذكور قائمة على ملاحظة الفعل، وفعل المعصوم عليه السلام عادة مجمل، الفعل لا لسان له، لا نحرز أن هذا الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام قد صدر على نحو الإلزام، أم أن الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام قد صدر على نحو الاستحباب، أم أن الفعل الصادر من الإمام عليه السلام هو من باب دفع توهم الحاضر، لأنه لربما قد يتوهم البعض أنه بمجرد تحقق الزوال وجب أداء الفريضة، فالمعصوم عندما يتراخى إلى وقت المثل والمثلين مثلا فإنه يشير أن يدفع توهم حضر عدم جواز تأخير الصلاة. بالنتيجة، الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام فعل مجمل. لما كان الفعل الصادر منه عليه السلام مجملا لا مجال إذن للاستناد إليه والالتزام به كدليل يعتمد عليه في المقام. إذن من خلال ما تقدم يتضح عدم تمامية الوجه الثاني المذكور لبيان أو الاستدلال على القول الثاني، مع أننا يمكن أن نلتزم بهذا الوجه أيضا للدلالة على القول الثالث الذي تقدم. ليش؟ لأننا نقول إذا لاحظنا أن الإمام عليه السلام يوصل الفريضة بالنافلة، إذن الإمام سوف ينتهي في سوف يأتي بالنافلة في منتهى وقت الفريضة، إلى آخر وقت أداء الفريضة سوف يكون آخر وقت أداء النافلة. فلو افترضنا أن الإمام عليه السلام أدى فريضة الظهر في آخر وقت صلاة الظهر، فذلك يعني أن وقت نافلة الظهر امتد إلى وقت أداء فريضة الظهر. أدى نافلة العصر في آخر وقت نافلة في أدى فريضة العصر في آخر وقت فريضة العصر، فذلك يعني أن الإمام عليه السلام قد أدى نافلة العصر قبل انتهاء وقت فريضة العصر. النتيجة أن القول بأن الإمام عليه السلام أو المعصوم صلوات الله عليه كان يوصل الفريضة بالنافلة فيعقب الفريضة النافلة يستوجب الالتزام بأن هذا دليل للقول الثالث أيضا، إذ يجري فيه بنفس التقريب الذي جرى في القول الثاني. خب، نعم، يمنع من القبول بهذا الوجه ما ذكرنا، ليس الإشكالين، إشكال روايات المثل لا يجري، وإنما أن هذا فعل صادر من المعصوم، وقد عرفنا أن الفعل الصادر من المعصوم مجمل لا مجال للاستناد إليه في مقام الاستدلال. الوجه الثالث والأخير مما يستدل به على القول الثاني التمسك بإطلاقات مشروعية النافلة، فإن تلك الإطلاقات تضمنت الأمر بالنافلة من غير تقييد بالذراع أو الذراعين. هذه الإطلاقات على طائفتين، الطائفة الأولى ما تضمنت تعداد النوافل وأنها 8 ركعات للظهر مثلها للعصر، أو 4 ركعات للظهر 4 ركعات قبل العصر حسب اختلاف ألسنتها. فلاحظ مثلا صحيحة حماد بن عثمان واردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 15 مجلد 4 من الوسائل صفحة 50، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد تكرر منا غير مرة أن لشيخ الطائفة رضوان الله عليه غير طريق أكثر من طريق للحسين بن سعيد، بينها طريق معتبر، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان، الرواية من الصحيح الأعلائي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار، فقال: ومن يطيق ذلك؟ ثم قال: ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت: بلى. فقال: 8 ركعات قبل الظهر و8 بعدها. قلت: فالمغرب؟ قال: 4 بعدها. قلت: فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام، وقال بيده هكذا فحركها. قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا. إذن هذه الروايات تضمنت تعداد النوافل، وتضمنت أنها 8 ركعات للظهر، 8 ركعات قبل الظهر. 8 ركعات قبل الظهر غير محددة بوقت، المعتبر إنما هو كونها قبل الظهر، أما في أي وقت قبل الظهر لم يتعرض. طيب، الطائفة الثانية هي النصوص التي تضمنت أنه لا حد للنافلة، إن شاء طول وإن شاء قصر. قلنا مثل صحيحة منصور واردة في الباب 5 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1. صفحة 131. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت. مقتضى إطلاق الطائفتين هو امتداد الوقتين إلى المثل والمثلين، ببيان إن منتهى وقت صلاة الظهر بلوغ الفيء المثل، يعني إذا بلغ الفيء المثل حل وقت صلاة الظهر، منتهى أو حلول وقت صلاة العصر إذا بلغ الفيء مثلين. فإذن المستفاد أن في المقام إطلاقا يقتضي امتداد وقت النافلتين إلى وقت تنجز وفعلية وقت الفريضتين، فإذا تنجز وقت فريضة الظهر وهو بلوغ الفيء مثلا، تنجز وقت فريضة العصر وهو بلوغ الفيء مثلين، انتهى وقت النافلتين. فإذا روايات التحديد بالمثل والمثلين سوف تكون مقيدة لإطلاق أداء وقت النافلتين بانتهائها بهذا الوقت. إن شاء الله كلامي واضح. خب، هكذا لا يخفى أن الاستدلال المذكور يعتمد أولا على أن تكون هذه الروايات في الطائفتين وردتا في مقام البيان من جهة الوقت لينعقد لهما إطلاق، يعني لابد أن نحرز أن هاتين الطائفتين في مقام بيان منتهى وقت صلاة نافلة الظهرين. أما لو قلنا بأن هذه الروايات ليست واردة لبيان منتهى الوقت، هي واردة لبيان تعداد النوافل، أو هي واردة لبيان وقت الفرائض، وأن وقت صلاتي الظهرين يحصل يدخل بمجرد الزوال. المانع من الإتيان بالصلاة بمجرد حلول الزوال ما هو؟ الشروع في السبحة، الشروع في النافلة طالت أو قصرت. خب، يعني بعبارة ثالثة، ليست هذه النصوص متعرضة إلى بيان منتهى وقت النافلة، إنما هي بصدد شيء آخر. إذا لم يحرز أن هذه الروايات في مقام البيان من هذه الناحية لا تصلح أن تكون دليلا، والإنصاف أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهات، هي في مقام بيان تعداد النوافل، هي في مقام بيان تعداد الفرائض، هي في مقام بيان أن وقت صلاة الظهر يتحقق بمجرد الزوال، لكن لو أخر عن الزوال نتيجة اشتغاله بالنافلة، طالت النافلة أو قصرت، ما كان في ذلك ضير. إذن هي ليست في مقام بيان منتهى وقت نافلة الظهر ومنتهى وقت نافلة العصر أبدا، هي بصدد بيان تعداد الفرائض وما يرتبط بذلك ليس إلا. كما يمكن الإشكال ثانيا، إذن أولا النصوص المذكورة ليست في مقام البيان كما لا يخفى. ثانيا يمكن البناء على التالي: مقتضى الالتزام بثبوت الإطلاق في هذه النصوص يستوجب الالتزام بثبوت القول الثالث. لماذا؟ لأنها كما لم تقيد بالذراع لم تقيد بالمثل أيضا، فلا وجه إذن لتخصيصها بالمثل حتى تكون دليلا على القول الثاني. إنصافا، إطلاق هذه الروايات موجب للالتزام بأن وقت نافلة الظهرين ينتهي عند آخر نقطة يجزي فيها الإتيان بفريضة الظهرين، فيكون أيضا هذا التقريب صالحا للدليلية على القول الثالث. ثالثا، لو رفعنا اليد عما تقدم وقلنا بأن هذه الروايات في مقام البيان من هذه الجهة، قلنا بأن هذه الروايات مقيدة بالمثل والمثلين، فإننا نقول بأن هذه الروايات كما قلتم مطلقات. إذا كانت مطلقات يلزم تقييدها بما ورد في جملة من النصوص المتضمنة لتحديد وقت النافلة بالذراع والذراعين كما هو القول الأول، كما جاء في صحيحة زرارة باب 8 من أبواب المواقيت حديث رقم 3. بإسناده عن زرارة شيخ الطوسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذاك 4 أقدام من زوال الشمس. ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما ذراع عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس. واضح أن الإمام في مقام بيان أن مبتدا وقت صلاة الظهر إذا بلغ الفيء ذراعا، فإذا سوف يكون هذا مقيدا للأطلاق الثابت في هذه النصوص، وذلك يستوجب أن نهاية وقت نافلة الظهر إذا بلغ الفيء ذراعا، نهاية وقت نافلة العصر إذا بلغ الفيء ذراعا، فإذن سوف تكون دليلا على القول الأول وليس دليلا على القول الثاني. النتيجة التي نصل لها أن المقام لا يصلح للإثبات. إن قلت إن حمل المطلق على المقيد، الآن مو ذكرنا أنه يلزم أن تحمل روايات النافلة المطلقة على صحيحة زرارة فتقيد بالذراع، إن قلت حمل المطلق على المقيد إنما يجري في الأحكام الإلزامية، أما في الأحكام الترخيصية كالمستحبات فإنه لا يجري، وإنما يكون القانون فيها في المستحبات حمل القيد على أفضل الأفراد، لا أن القيد يصلح لتقييد المطلق. قلت يقال بأن ما ذكر وإن كان صحيحا إلا أنه يستثنى من ذلك مورد واحد، وهو إذا كان المطلق والمقيد في المستحبات متخالفين من حيث النفي والإثبات، فكما في مقامنا إذ ورد الأمر بالنافلة كما ورد النهي عنها بعد الذراع والذراعين لأنه يقول عليه السلام وتركت النافلة. في مثل هذه الحالة يلزم حمل المطلق على المقيد وما أفيد تام. نتيجة الأمر أن المتعين من الأقوال الثلاثة هو القول الذي اختاره الماتن والاستدلال عليه بين كما ذكرنا. نختم الحديث في نافلة الظهرين بأمرين لقائل أن يقول: هذا النزاع الحاصل بين الأصحاب في تعدد الأقوال في منتهى نافلة وقت نافلتي الظهرين، ما هي الثمرة المترتبة على هذا النزاع؟ هل هناك ثمرة عملية تترتب على هذا النزاع أم لا توجد في البين ثمرة عملية يمكن استفادتها في المقام؟ أقول: المذكور أو المستفاد من كلمات الأصحاب أن هناك ثمرتين يمكن أن تترتب على هذا النزاع. الثمرة الأولى جواز الإتيان بالتطوع في وقت الفريضة. من كانت ذمته مشغولة بصلاة واجبة هل يجوز له أن يتطوع فيأتي بالنوافل أم لا يجوز له التطوع والإتيان بالنوافل؟ في مقام الإجابة نقول: بناء على القول بامتداد وقت صلاة نافلة الظهرين إلى آخر إجزاء وقت الفريضة يجوز لمن كان عليه فريضة أن يتطوع فيأتي بالنافلة. خب، هذه الثمرة في الحقيقة كما قلت تعتمد على الالتزام بمقالة المشهور من القول بعدم جواز التنفل في وقت الفريضة. أما لو بني على جواز التنفل في وقت الفريضة لن تكون للثمرة المذكورة فائدة. الثمرة الثانية: إذا كان يعتبر في أداء الصلاة قصد الأدائية والقضائية، تظهر الثمرة أيضا إذا التزم بأنهما الأداء والقضاء من العناوين القصدية، لا ريب في أنه تظهر الثمرة في هذا النزاع. ليش؟ لأنه سوف يلزم تحديد وقت النافلة وأنها أداء أم قضاء حتى يقصد المكلف ذلك أثناء الامتثال. أما لو قلنا بأنه لا دليل عندنا على اعتبار الأدائية والقضائية فحينئذ لا مجال لهذه الثمرة. لماذا؟ لأن القضاء والأداء عنوان انطباقي وليس عنوانا قصديا، ولذا لو أتى المكلف بعمل في الوقت كان أداء سواء قصد الأدائية أم قصد القضائية، ويكون المأتي به خارج الوقت قضاء سواء قصد الأدائية أم قصد القضائية، بل لو قصد أحدهما في مورد الآخر الوقت أداء فقصد القضاء، الوقت قضاء فقصد الأداء صح أيضا، إلا إذا كان قصده الأداء في موضع القضاء أو العكس يخل بالإتيان بالتكليف بحيث لا ينطبق عليه حينئذ أنه قد امتثل التكليف. أما إذا لم يكن موجبا للإخلال بامتثال التكليف فالأداء والقضاء أمران اقتضائيان أو قضائيان وليس خب أمران انطباقيان وليس أمران أو ليس أمرين قصديين. القضاء والأداء من الأمور الانطباقية وليس من الأمور القصدية. النتيجة التي نصل لها أنه لا ثمرة عملية في الحقيقة للنزاع في تحديد وقت صلاة نافلة الظهرين من حيث المنتهى. ليش؟ لأنه ما يتصور من ثمرة لا تعد كذلك. أشار بعد ذلك إلى أمر قال: لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة إذا بلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، والأولى تقديم فريضة العصر على النافلة أيضا بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص. طبعا هذا مبني على أساس ما ورد في غير واحد من النصوص من الأمر بتقديم الفريضة متى بلغ الفيء ذراعا. مثلا جاء في قول أبي جعفر عليه السلام: إذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة. طبعا هذا محمول على الأفضلية وليس والاستحباب وليس محمولا على اللزوم. كذلك يجري الكلام بالنسبة لصلاة العصر. طبعا هذا كله الابتداء بالفريضة على النافلة شريطة أن لا يكون قد تلبس بالنافلة. لو تلبس بالنافلة فإنه يتم النافلة ثم يعمد إلى الإتيان بعد ذلك بالفريضة. إلى هنا انتهى الحديث عن وقت صلاة نافلة الظهر. يقع الكلام بعد ذلك في وقت نافلة المغرب. وقد ذكر الماتن مد الله في بقاء أن وقت نافلة المغرب بعد الفراغ من صلاة المغرب إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها. أقول الظاهر أنه لا كلام بين أصحابنا في تحديد مبتدأ وقت نافلة المغرب، فإنهم يتفقون على أنه بعد الفراغ من أداء الفريضة يأتي وقت نافلة المغرب، وبالتالي يرتبط تحديد أداء أو مبتدأ وقت نافلة المغرب بتحديد مبتدأ وقت الفريضة. لو قيل بأن وقت الفريضة لا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية حدد وقت ابتداء النافلة بعد الفراغ من الفريضة إذا غابت الحمرة المشرقية. وكذلك لو قيل أن وقت الفريضة يبتدئ بسقوط القرص كان تحديد وقت مبتدأ النافلة بعد الفراغ منها. طبعا وفقا لهذا الأمر يشكل حينئذ الإتيان بها قبل ذلك. ليش؟ لأنه لا ينطبق عليه أنه أتى بالفريضة فبالتالي لا يدخل وقت النافلة. نعم وقع الخلاف بين أصحابنا في منتهى وقت نافلة المغرب، فهل هو زوال الحمرة المغربية أم أنه يمتد بامتداد وقت الفريضة وهو منتصف الليل للمختار والفجر للمطار، أو يلتزم بأن وقت النافلة ينتهي بانتصاف الليل مطلقا سواء للمختار أم للمطار؟ خب إذن عندنا محتملات. احتمال الأول أو القول الأول أن ابتداء وقت النافلة يكون عند زوال الحمرة المغربية. القول الثاني أن وقت النافلة ينتهي وقت نافلة المغرب إذا زالت الحمرة المغربية. القول الثاني أن وقت نافلة المغرب يمتد بامتداد وقت الفريضة كما اختاره المصنف، وهو نصف الليل للمختار والفجر للمضطر، أو يلتزم بأن وقت النافلة ينتهي إذا بلغنا منتصف الليل. إذن عندنا ثلاثة أقوال. اختار جمع من الفقهاء القول الأول وهو أن نافلة المغرب ينتهي وقتها إذا زالت الحمرة المغربية. اختار جمع من الفقهاء القول الأول، بل عن المحقق الحلي في المعتبر أنه مذهب علمائنا، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا. كيفما كان استدلوا للقول الأول بأمور أو وجوه. أول تلك الأمور الاستناد إلى الإجماع المدعى من غير واحد، فقد ادعى غير واحد من أعلامنا الإجماع على أن منتهى وقت نافلة المغرب زوال الحمرة المشرقية. متى زالت الحمرة المشرقية؟ فقد انتهى وقت نافلة المغرب. قبل زوال الحمرة المشرقية لا ينتهي وقت نافلة المغرب. فإذا أول الأدلة المستدل بها على هذا الأمر الإجماع المدعى من غير واحد من أعلامنا. يا ترى هل هذا الإجماع المذكور يصلح للدليلية والاستناد أم لا يصلح؟ يأتي على ذلك الكلام، والحمد لله.